أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخص مما تقدم بأن المقدمة الأولى التي ذكرها المرزا وهي أن التكليف بغير المقدور ممتنع أو قبيح على المبنيين والمسلكين. تقدم أن هذه المقدمة غير منطبقة في المقام، وذلك بأننا لا بد أن نميز بين نحوين من العاجز الذي يكون مانعا من التكليف، فإن العجز إذا كان بنحو يمكن ارتفاعه بالتكليف فمثل هذا العاجز لا يكون مانعا من التكليف بذلك المتعلق. أما إذا كان العجز بنحو لا يمكن أن يرتفع بالتكليف فمثل هذا العاجز يكون مانعا ماذا؟ من التكليف، لأنه يكون من التكليف بغير المقدور وهو ممتنع عقلا. على هذا الأساس هذه القاعدة سيالة ومفيدة في أبواب كثيرة، أن القدرة التي تؤخذ قيدا في متعلق التكليف أي قدرة؟ ذكرنا بأن القدرة تارة يقابلها عجز ناشئ من التكوين، وأخرى تكون القدرة مقابلة لعجز ليس ناشئا من التكوين، وإنما ناشئا من النسيان، ناشئا من الغفلة، ناشئا من الجهل المركب. والعجز الأول حتى بعد وصول التكليف لا يمكن رفعه، بخلاف العجز الثاني فإن التكليف يمكن له أن يرفعه. فإذا كان العجز يختلف حاله ما قبل التكليف وما بعد التكليف فمثل هذا العاجز لا يكون مانعا ماذا؟ من التكليف. أما إذا لم يختلف حال العاجز ما قبل التكليف وما بعد التكليف فمثل هذا العاجز يمنع ماذا؟ من التكليف. إذن على أساس هذا الضابط لا بد أن ندخل في أي مسألة يقال أنه يشترط فيه ماذا؟ القدرة، وأن لا يكون المكلف ماذا؟ عاجزا. فإن كان العجز بنحو يمكن رفعه بالتكليف فمثل هذا العجز لا يمنع من التكليف. أما إذا كان العجز بنحو لا يمكن رفعه ماذا؟ بالتكليف فمثل هذا العاجز يمنع ماذا؟ من تكليف العاجز، لأنه تكليف بغير المقدور. والمصادفة للواقع ليست من قبيل العجز الذي لا يتغير حاله، بل هو من قبيل العجز الذي يتغير ماذا؟ حاله، يعني يمكن أن يرفع عن المكلف بأن يكون قادرا بالتحقيق بالمراجعة يتضح له أن علمه كان جهلا مركبا فيستطيع الوصول إلى الواقع. إذن على هذا الأساس فنحن نعتقد أن الوجه الأول الذي ذكره المرزا لإثبات حرمة التجري شرعا هذا الوجه غير تامين. لماذا؟ باعتبار أن التكليف بالواقع لا محذور فيه، وقاعدة أنه يلزم التكليف بغير المقدور تجري في المقام أو لا تجري في المقام هي غير جارية في المقام، فهذا الوجه غير تامين. الوجه الثاني، طبعا هذه الوجوه إنما هي لإثبات حرمة التجري شرعا على حد حرمة المعصية. البحث في هذه الجهة الآن، يعني البحث في مسألة أنه كما أن شرب الخمر الواقعي حرام شرعا، هل أن شرب الخمر الاعتقادي أيضا حرام شرعا أو ليس كذلك؟ أن ترك الصلاة الواقعية حرام شرعا، فهل أن ترك الصلاة الاعتقادية تعتقد وجوب الصلاة ولكنه في الواقع ماذا؟ لا يوجد وجوب، فهل هو أيضا حرام شرعا أو لا؟ البحث في هذه المسألة. الوجه الثاني الذي ذكر في كلمات القوم من الوجوه المهمة وأيضا لا تختص بمحل الكلام، وإنما شوفوا هذه النكتة لابد أن تلتفتوا إليها، وهو أنه جملة من هذه المباحث التي نطرحها لعلها هي لا تعطي ثمرة في المقام ولكنها يمكن لها أن تعطي ثمرات أي في مواضع أخرى، فهي من قبيل القواعد الأصولية لا من قبيل المسائل الأصولية، يعني هذه يمكن الاستفادة منها في مواضع أخرى كما سيتضح الآن. وهو الوجه الثاني يبتني على هذه المقدمة، وهو قاعدة الملازمة. الملازمة واحدة من القواعد التي يكثر الاستدلال بها في علم الأصول، وهو أن العقل المستقل، المستقلات العقلية، أن العقل العملي للإنسان الذي فيه ينبغي ولا ينبغي، إذا أدرك قبح شيء أو أدرك حسن شيء هل هناك ملازمة بينما أدرك العقل قبحه أو حسنه وبين أن يحكم الشارع بحرمته ووجوبه أو لا توجد ملازمة عقلية؟ وهذه القاعدة ليست مختصة بباب التجري وإنما سيالة في أبواب ماذا؟ كثيرة من المسائل الأصولية والمسائل الفقهية. إذن هنا يحاول الاستدلال بقاعدة الملازمة بين ما أدرك العقل قبح شيء وبين إدراك العقل لزوم حكم الشارع بالحرمة. ما أدرك العقل قبحه يحكم الشارع ماذا؟ بحرمته. وهذه قاعدة الملازمة، وقد يعبر عنها تسامحا، ما حكم به العقل حكم به ماذا؟ حكم به الشارع. لا، في الواقع الأول ليس حكما عقليا وإنما هو ماذا؟ إدراك الشارع، إدراك العقل. العقل يدرك قبح شيء وعلى أساس هذا الإدراك يقال بأن العقل يدرك لزوم أن يحكم الشارع ماذا؟ بالحرمة. هذه قاعدة الملازمة، يراد أن يستفاد من هذه القاعدة لإثبات حرمة التجري ماذا؟ شرعان، يعني أن التجري حرام شرعان كحرمة ماذا؟ كحرمة المعصية. هذا الاستدلال، هذا الوجه الثاني يتوقف على إثبات أمور ثلاثة. التفتوا جيدا، البحث طويل الذيل وسوف نقف عند هذا المبحث لأنه مبحث مفيد جدا. المبحث الأول أن نثبت أن التجري قبيح عقلا. أما إذا لم يثبت أن التجري قبيح عقلا يمكن الاستناد إلى قاعدة الملازمة أو لا يمكن؟ لا يمكن من الواضح، لأن قاعدة الملازمة تقول ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. إذن ثبت العرش ثم انقش، يجب عليك أن تثبت ماذا؟ قبح التجري عقلان. أما إذا صار مبنانا مبنى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وهو أن التجري ليس بقبيح ماذا؟ عقلان، بعد قاعدة الملازمة حتى لو كانت تامة تجري في المقام أو لا تجري في المقام لإثبات حرمة التجري شرعا؟ لا تجري في المقام. إذن البحث الأول أو المقام الأول أن نثبت ماذا؟ قبح التجري عقلان. المقام الثاني أن تثبت الملازمة الكبرى، تثبت هذيك الصغرى، أن تثبت ماذا؟ أن تثبت الكبرى وهو ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. فهل هذه الملازمة بعد تمامية الصغرى، فهل هذه الملازمة تامة عقلان أو غير تامة عقلان؟ وهذا هو البحث في كبرى الملازمة، وهو بحث قيم جليل ومفيد. البحث الثالث وهو أنه قد يقال أن الصغرى تامة والكبرى أيضا تامة، يعني الملازمة، ولكن في مورد التجري لا يمكن تطبيق الكبرى ماذا؟ في المقام، لوجود مانع في مبحث التجري. وإلا المقتضي ما هو؟ تام إذا فرضنا تمامية المبحث الأول والثاني، في المبحث الثالث نبحث عن ماذا؟ ها؟ عن وجود المانع وعدم وجوده. إذن على هذا الأساس يتضح لك أن البحث يكون في أمور ثلاثة، في مقامات ثلاثة، المقام الأول والثاني لإثبات المقتضي صغرا وكبرا، والمقام الثالث لماذا؟ لدفع المانع إن كان هناك ماذا؟ مانعون. وإلا حتى لو فرضنا أن الأول والثاني يعني الصغرى والكبرى تامة ولكن يوجد ماذا؟ مانع، فإنه أيضا لا يمكن إثبات حرمة التجري شرعا بقاعدة الملازمة. إذن يكون البحث في أمور ماذا؟ ثلاثة، في مقامات ثلاثة، في مباحث ثلاثة. المبحث الأول وهو قبح التجري عقلا. هذه المسألة كما بعد عنوناها فيما سبق واتضحت من الأبحاث السابقة، هذه المسألة بعد فقهية أصولية أو كلامية، واضح أنها مسألة كلامية، وهو أننا نريد أن نعرف أن التجري قبيح أو ليس بقبيح. يعني بعبارة أخرى نريد أن نرى أن التجري هل هو مصداق للظلم القبيح عقلا أو ليس مصداقا للظلم القبيح ماذا؟ عقلا. لأنه في محله في علم الكلام قرأتم أن كل قبح يدركه العقل وكل حسن يدركه العقل مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدل وإلى الظلم. يعني لكي يصدق على شيء عقلا أنه حسن لابد أن يكون من مصادق ماذا؟ العدل. ولكي يصدق على شيء عقلا قبيح لابد أن يكون ماذا؟ من مصادق الظلم. لأن العقل يدرك إدراكا أوليا كما هو مبنى المشهور، أن العقل يدرك إدراكا أوليا أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. يعني كيف يدرك اجتماع النقيضين ممتنع ولا يطالب بالدليل؟ يطالب بالدليل أو لا يطالب؟ لا يطالب بالدليل. كذلك يدرك إدراكا أوليا أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. ولكن الفرق بينهما يعني بين اجتماع النقيضين ممتنع وبين العدل حسن والظلم قبيح أن ذاك أمر نظري وهذا أمر ماذا؟ عملي. ذاك لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي، هذا يوجد فيه ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. هذه هي مدعيات المشهور، أما صحيحة أو غير صحيحة إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة لعلنا نوفق للوقوف عليها. يعني هذه مرتبطة بمسألة الحسن والقبح العقلي، النزاع المعروف بين الأشاعرة وغيرهم من جهة وبين الفلاسفة والأصوليين من جهة أخرى، أبحاث مفصلة ومفيدة ودقيقة أيضا في هذا. مسائل هماتين كلامية لا علاقة لها بعلم الأصول، ولكنه إذا صارت فد مناسبة من باب الإجمال والاختصار نشير إلى تلك المسألة الكلامية. الآن بحثنا في المقام الأول لمعرفة أن التجري قبيح عقلان أو ليس بقبيح عقلان، وهذا هو المقام الأول من البحث. لإثبات قبح التجري عقلان هناك مقامات أو هناك وجوه كثيرة في كلمات الأعلام، ولكن قبل أن ندخل في بيان ذكر تلك الوجوه لا بد من بيان وتحرير محل النزاع. لا إشكال ولا ريب، ومن الأمور المفروغ عنها والمسلم بها أن المعصية قبيحة عقلا. يعني أن العبد لو علم بأن المولى له تكليف وكان علمه مطابقا للواقع ومع ذلك خالفه، اللي هاي يعبر عنها ماذا؟ بالمعصية. ومع ذلك خالفه ماذا يقول له العقل هنا؟ يقول أحسنت أو فعلت قبيحا، وهذا من الأمور المفروغ عنها المسلم على مسلم فيها أن المعصية قبيحة، هذا مما لا ريب فيه. نعم وقع الكلام، التفت جيدا، وقع الكلام في أن ملاك قبح المعصية عقلا ما هو؟ لماذا أن العقل يدرك قبح المعصية؟ ما هو منشأه؟ هنا توجد عندنا احتمالات ثلاث، توجد عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول نفس وجود التكليف في الواقع لو خالفه الإنسان ولو لم يصل إليه، بل حتى لو قطع بعدمه، فإنه ماذا؟ يدرك العقل قبحه. يوجد تكليف للمولى في متن الواقع، في لوح الواقع، في نفس الأمر، إذا أنا خالفته فإني عملت قبيحا. هسه سواء ذلك التكليف وصل إلي أو لم يصل إلي، بل حتى لو قطعت ماذا؟ بعدم وجوده، وجود التكليف في الواقع مخالفة تكليف الواقع حتى مع القطع بعدم وجوده منشأ للقبح العقلي. هذا معقول أو غير معقول؟ ها؟ ذكرنا مرارا هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ باعتبار أنني مع القطع بعدمه يوجد عندي محرك أو لا يوجد عندي محرك؟ وإذا لا يوجد عندي محرك كيف يمكن للعقل أن يقول أنت مؤاخذ على ذلك؟ لا يمكن أن يقول أنت مؤاخذ على ذلك. العقل يقول لست مؤاخذا، أنت لست مؤاخذا. إذن إذا رجعنا إلى إدراك العقل فإن إدراك العقل يقول لي وجود التكليف في الواقع مع عدم الوصول مع القطع بعدمه هذا منشأ لقبحه, منشأ لقبح المعصية أو ليس منشأ؟ لا, ليس منشأ, لا يمكن أن يكون منشأ للقبح. إذن يبقى عندي احتمالان آخر. الاحتمال الثاني أن يكون الوصول للتكليف ومخالفة التكليف الواصل منشأ للقبح أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو أن لا يكون ماذا؟ مطابقا للواقع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول لا, أن يكون هناك تكليف ماذا؟ في الواقع, وأن يصل إلي بدرجة من درجات ماذا؟ الوصول والانكشاف, إما القطع على مبنى المشهور وإما حتى الاحتمال على مبنى الأستاذ الشهيد. فإذا لكي تتحقق أو يتحقق ملاك القبح لا بد من توفر ماذا؟ ركنين. أولا وجود تكليف في الواقع, وثانيا وصول ذلك التكليف إلى المكلف بدرجة من درجات الوصول والكشف. هذا في الاحتمال الثالث. خب جيد, ما الفرق بين الاحتمالين؟ أتصور أن الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث واضح. إذا قلنا أن ملاك القبح العقلي هو وصول التكليف أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق, ومن الواضح أنه في التجري يوجد قبح عقلي أو لا يوجد قبح عقلي؟ يوجد. لماذا؟ لأني أعتقد وجود التكليف ولكن اعتقادي مطابق أو غير مطابق؟ غير مطابق للواقع. فإذا قلنا أن ملاك إدراك العاقل قبح المخالفة ليس هو, هذا الملاك ليس هو إلا وصول التكليف إلى من؟ إلى المكلف, أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق. فإنه كما تكون المعصية قبيحة عقلا يكون التجري ماذا؟ قبيح عقلا على حد قبح المعصية بلا فرق بينهما. نعم, إذا كان يتصور فرق بين المعصية وبين التجري يكون في استحقاق العقوبة, والذي هو بحث آخر. يعني أنت تحتاج بعد ذاك الوقت تستحق عقوبة فيهما معا في درجة واحدة, أو تستحق في المعصية بدرجة 100 وتستحق في التجري بدرجة ماذا؟ 50. هذاك بحث مرتبط باستحقاق العقاب لا بما هو ملاك القبح والقبح العقلي. فإن القبح العقلي بناء على الاحتمال الثاني الملاك واحد في المعصية وفي التجري, لأن ملاك ما يدركه العقل من القبح هو مخالفة تكليف المولى, أعم من أن يكون ما تعتقده تكليف المولى مطابقا أو غير مطابق. واضح لولا؟ أما إذا قلنا لا, الاحتمال الثالث وهو أن ما يدركه العاقل من القبح ليس ملاكه مخالفة التكليف الواصل وإن لم يكن تكليف في الواقع, لا, تكليف في الواقع وأن ماذا؟ وأن يصل إلى المكلف. يعني لكي يتحقق ملاك القبح العقلي لابد من توفر عنصرين ركنين, أولا وجود التكليف في الواقع, ثانيا وصول التكليف إلى المكلف بدرجة من الدرجات. وبهذا يتضح الفرق بين الاحتمال الثالث وبين الاحتمال الثاني والأول. فإنه في الاحتمال الأول جعل أصل وجود التكليف ملاكا ماذا؟ للقبح إذا خولفه. في الاحتمال الثاني جعل الوصول ملاكا ماذا؟ للقبح في صورة المخالفة. أما في الاحتمال الثالث جعل الملاك للقبح العقلي ما هو؟ كلا الركنين الوصول ووجود التكليف في الواقع. هذه هي الاحتمالات الثلاثة في الواقع أو في المسألة. فإذا استطعنا أن نثبت الاحتمال الثاني فعند ذلك يثبت لنا ماذا؟ ها؟ أن التجري قبيح عقلا. وإذا ثبت قبح التجري عقلا عند ذلك ندخل في المقام الثاني من البحث، وهو أنه كل ما ثبت قبحه يحكم الشارع ماذا؟ بحرمته. إذن هنا لابد أن نثبت الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الثالث فيما يرتبط. طبعا هذا إذا ثبت عندنا عند ذلك يبطل كلام الشيخ الأنصاري الذي يقول بأن التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح، ها؟ ليس بقبيح عقلا. إذا استطعنا أن نثبت قبح التجري عقلا به يبطل ماذا؟ يبطل كلام الشيخ في الرسائل. أما ما هي الوجوه التي ذكرها القوم لإثبات قبح التجري عقلا؟ وجوه لعلها متعددة، ولكن نقف عند أهم تلك الوجوه. الوجه الأول، فلذهنكم جيدا يمي، وجه لطيف ودقيق ومتين أيضا، ولكنه نرى بعد ذلك يتم أو لا يتم. الوجه الأول وهو أن يقال بأن التجري يقابل الانقياد. ما هو الانقياد؟ الانقياد هو موافقة التكليف، سواء كان هناك تكليف في الواقع أو لم يكن. ما الفرق بين الانقياد وبين الطاعة؟ ها؟ الطاعة هو موافقة التكليف المطابق للواقع، هذا يسمى طاعة. أما الانقياد ما هو؟ الانقياد هو موافقة التكليف الواصل إلى العبد، إلى المكلف، سواء كان ذلك الوصول مطابقا للواقع أو لم يكن، هذا هو الانقياد. فبناء على هذا المعنى للانقياد يكون المقابل له ما هو؟ التجري، لأن التجري هو مخالفة التكليف، أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. إذن المقدمة الأولى في هذا الوجه، هذا الوجه يبتني على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن التجري يقابل الانقياد، أي مقدمة. المقدمة الثانية كما أن العقل، خلوا ذهنكم جيدا يمي، كما أن العقل يدرك حسن الانقياد مطلقا، أعم من أن يكون من قاد به المكلف مطابقا للواقع أو غير مطابق له، كذلك العقل يدرك ماذا؟ ها؟ قبح التجري، أعم ما أن يكون ما تجرى به مطابقا للواقع أو ماذا؟ مخالفا للواقع، فيثبت المطلوب. كما أن العقل، خلي أذكر لك في الجملة، في الأعم الأغلب، هاي جملة معترضة، خليها في الحاشية، خليها بين مقوستين، أفعل ما تشاء. في الأعم الأغلب، في مدركات، إن لم أقل جميعها، في مدركات العقل العملي لا يوجد إلا الوجدان. والوجدان أبدا. الآن لو قال لنا من قال لكم أنه من انقاد فهو حسن عقلا، يقول هذا إدراك العقل، هكذا يدرك أن العبد إذا انقاد فهذا يستحسن من، يمدح عليه لو يذم عليه، ها؟ يمدح عليه. كذلك عندما نقول بأنه التجري قبيح أيضا ماذا؟ أمر وجداني. نعم، فقط نستطيع في هذه الأمور الوجدانية أن نقيم منبهات، إثارات، نثير الوجدان حتى ماذا؟ حتى يلتفت. مو نريد أن نثبت، لا مجال للإثبات أبدا. إثبات في المدركات الأولية نظرية كانت أو عملية، يوجد طريق للإثبات الاستدلالي أو لا يوجد؟ لا يوجد طريق. كل ما في الأمر هناك منبهات، إثارات، حتى أنت تلتفت، يعني بعبارة أخرى تلتفت إلى الموضوع، إلى المحمول، لتحكم ماذا؟ بارتباط المحمول بالموضوع، لا لإثبات المحمول للموضوع. هذه قضية التفتوا إليها جيدا. يعني نحن لو سألنا صاحب هذا الوجه لماذا تقول أن هذا مثل ذاك، يقول الوجدان يدرك هذا المعنى، كما أنه يرى أن الإنقياد حسن والإنقياد أعم من المطابقة وعدم المطابقة، كذلك يدرك ماذا؟ ها؟ يدرك أن التجري قبيح أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق. إذن هذا البيان أو هذا الوجه يبتني على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن التجري يقابل الإنقياد، هذا أولا، يعني هما من واد واحد، ولكن هذا في الموافقة وذاك في المخالفة. الثاني أن العقل كما يدرك حسن الإنقياد يدرك ماذا؟ قبح التجري. وهذا هو الوجه الذي ذكره، لم أجده في كلمات غير السيد القوئي قدس سره، في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 25. هناك هكذا يقول، يقول ولا خلافة بين العقلاء في حسن الإنقياد. التفت جيدا، احنا ما عرفنا في النتيجة هذا حكم عقلي لو حكم عقلائي، أي منهما؟ وكثيرا ما تجد أنت هذا الخلط. احنا دا نتكلم أين؟ دا نتكلم في الأبحاث العقلية له الأبحاث العقلائية. وأنتم إذا قبلتم بأن العدل حسنون والظلم قبيح من أحكام العقلاء، وهي صارت نظرية الفلاسفة الذي يقولون أن الحسن والقبح من المشهورات له من الواقعيات، في النتيجة أي منهما؟ ولكنه أنت لا تعرف. من جهة يصرحون بأنها أحكام ماذا؟ عقلية، يصرح بهذا. من جهة أخرى ماذا؟ يريد أن يثبت هذا المعنى من خلال أمور عقلائية. على أي الأول؟ والحق هذا في صفحة 25 من الجزء الثاني من المصباح، وهذا هو الحق، أن هذه أمور عقلائية. هسه بحثه يأتي إن شاء الله. ولا خلافة بين العقلاء في حسن الإنقياد عقلا، بمعنى أن العقل يدرك أنه جري على وظيفة العبودية، يعني الإنقياد جري ماذا؟ على وظيفة العبودية، وأن الفاعل مستحق للمدح والثناء. يقول ومن هنا على هذا الأساس، ولذا أنكر عدة من العلماء دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب ماذا؟ الشرعي، اللي هي التسامح في أدلة السنن. تعلمون المشهور بين المحققين أنهم لا يقبلون التسامح في أدلة السنن، وإنما حملوها ماذا؟ حملوها على الإرشاد إلى ذلك الحكم العقلي. يعني أنت عندما وصلك أمر من المولى انقدت لذلك، صرت منقادا لذلك، هذا أمر عقلي مستحسن، وروايات من بلغ إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى ذلك الأمر العقلي، وحملها على أن المراد إعطاء الأجر والثواب من باب ماذا؟ من باب الإنقياد، إرشاد إلى حكم العقل. مع أن هذا المقدمة الأولى، هاي مقدمة أن الإنقياد حسن، مع أن الإنقياد والتجري مع التحفظ بتقابلهما أحدهما يقابل الآخر، المقدمة الأولى من واد واحد، هاي المقدمة الثانية، فإذا كان من واد واحد فإذا كان هناك حسن هنا يكون ماذا؟ يكون هنا قبيحان. هذه قوله مع التحفظ بتقابلهما، إشارة إلى ماذا؟ المقدمة الأولى أن التجري يقابل الإنقياد من واد واحد، وإذا أدرك العقل حسن الإنقياد يدرك في المقابل ماذا؟ ها؟ قبح التجري. فكما أن الإنقياد حسن عقلا بلا خلاف بين العقلاء، كذلك لا ينبغي الشك في أن التجري قبيح عقلا. فالإنصاف أن الدعوة الأولى، هي الدعوة الأولى صورة الاستدلال، أن التجري قبيح عقلا. بعد فقط نحتاج ماذا؟ إلى الكبرى، كبرى الملازمة، وكل ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. فلهذا يقول فالإنصاف أن الدعوة الأولى التي هي بمنزلة الصغرى وهي قبح الفعل المتجرى به عقلا مما لا مناص من التسليم به بأي بيان؟ بهذا البيان الذي أشار إليه. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في المصباح. إلا أن هذا الواجه غير تام. لماذا؟ ذهنكم جيدا يمين. إلا أن هذا الواجب غير تام، وذلك لأنه تارة أن السيد قدس سره بصدد التشبيه والتنظير، يعني يريد أن ينظر ويذكر النظائر والأشباه ولا محذورة، ولكن ظاهر العبارة مو هذه. ظاهر العبارة ماذا؟ الاستدلال. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول لمثل الشيخ الأنصاري: شيخنا، أنت بعد أن قبلت أن العقل يدرك حسن الإنقياد عقلا، لابد أن تلتزم ماذا؟ أن العقل يدرك ماذا؟ قبح التجري، لأنهما من واد واحد، فلا يحق لك أن تلتزم بحسن الإنقياد كما التزم به الشيخ، لأن الشيخ ملتزم بأن الإنقياد ما هو حسن عقلا على كل حال، ولكن لم يلتزم بماذا؟ بأن التجري قبيح عقلا. كأن السيد يريد أن يلزم ماذا؟ أن يلزم القائلين بأن الإنقياد حسن عقلا، يقول ينبغي أن تلتزموا ماذا؟ بأن التجري قبيح ماذا؟ عقلا، أو تنكروهما معا. يعني كما لا تلتزمون بقبح التجري، ينبغي أن لا تلتزموا ماذا؟ بحسن الإنقياد. ولا معنى لأن تفرقوا بين قبول أن الإنقياد حسن عقلا وأن التجري ماذا؟ ليس بقبيح عقلا. إذا كان بصدد هذا وإلزام المنكر للقبح العقلي بهذا البيان، فهنا نقول أن قياس قبح التجري عقلا على حسن الإنقياد عقلا قياس ماذا؟ مع الفارق. لماذا؟ هل ذهنكم؟ وهو أنه العقل عندما يدرك حسن الإنقياد، يدرك حسن الإنقياد في اللزوم فقط أو في اللزوم وغير اللزوم، يعني الإنقياد الذي يدرك العقل حسنه خصوص اللزوم وغير اللزوم معا. من الواضح أنه أعم. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لو قامت عندك حجة شرعية على الإباحة هنا ومع ذلك الاحتياط حسن أو ليس بحسن، ها؟ ذكر الأعلام أن الاحتياط حسن على كل حال، يعني حتى بعد قيام الحجة على الإباحة، على الطهارة، على الحلية، فإن الاحتياط حسن أو ليس بحسن. خب هذا أي احتياط؟ احتياط لزومي، انقياد لزومي أو غير لزومي؟ غير لزومي. إذن في حسن الانقياد العاقل يدرك الحسن أعم من أن يكون ماذا؟ لزوميا أو غير لزومي. أما في إدراك العاقل قبح التجري أيضا أعم من اللزوم وغير اللزوم، لو خصوص اللزوم. بأي دليل؟ ها؟ بدليل أنهم كلما قالوا أنه قبيح رتبوا عليه عقوبة أو لا يرتبون. فلو كان القبح قبحا أعم من اللزومي وغير اللزومي، كان تترتب العقوبة دائما أو لا تترتب دائما؟ لا تترتب، مع أنهم ماذا؟ يرتبون دائما. كلما أدرك العقل قبح شيء يقولون إذن ماذا؟ يستحق عليه العقل. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، أنه بمجرد أن الأستاذ الشهيد ثبت أن العقل أدرك قبح التجري أثبت ماذا؟ ها؟ استحقاقه للعقاب، وهذا ليس مختص بالأستاذ الشهيد، كلهم هكذا يقولون. بمجرد أن يثبت القبح يدرك العقل ماذا؟ ها؟ استحقاق العقاب. واستحقاق العقاب على القبح الأعم من اللزومي وغير اللزومي، لو القبح اللزومي فقط، ها؟ القبح اللزومي فقط. طب إذا كان الأمر كذلك، يعني في حسن الانقياد أعم من اللزومي وغير اللزومي، وفي قبح التجري مختص ماذا؟ باللزومي. إذا كان هذا كذلك، يعني فرقنا بين الانقياد وبين التجري هذا الموضوع، وكان المحمول ما هو أعم من اللزومي وغير اللزومي في الانقياد واللزومي في التجري، فلعل الأحكام أيضا تختلف هناك، لأن الموضوع أعم من اللزومي وغير اللزومي، فلعله أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق. أما هنا لأنه مختص باللزومي، لعله لا يكون إلا ماذا؟ إلا في المطابق للواقع. مع وجود هذا الاحتمال، بعد قياس قبح التجري بحسن الانقياد مع الفارق أو بلا فارق، ها؟ مع الفارق. إذن حتى لو قبلنا بأن التجري يقابل الانقياد، قبلنا هذا المعنى، إلا أن المقدمة الثانية إذن هما من واد واحد، إذا قبلنا حسن هذا لابد أن نقبل قبح ذاك، لا بعد هذا قياس ماذا؟ مع الفارق. إذن هذا الوجه لا يستطيع أن يثبت لنا قبح التجري، يعني حتى لو كان مخالفا للواقع. يعني الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يستطيع أن يقول هكذا، يقول أنا من حقي أن ألتزم بحسن الإنقياد عقلا، ولكن له ليس بالضرورة ألتزم ماذا؟ بقبح التجري عقلا. إذن ما ذكرته من أنه تريد أن تلزمني من خلال حسن الإنقياد بقبح التجري عقلا، هذه الملازمة غير تامة. هسه الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.